أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. كان الكلام في برهان الحدوث وبرهان الإمكان، ومر أن برهان الإمكان مؤلف من مقدمات ثلاثة أو أربعة. المقدمة الأولى في برهان البرهان على التوحيد، برهان الإمكان على التوحيد أو على المعرفة الإلهية بالدقة، هذه براهين بالدقة الصناعية العلمية العقلية، هذه براهين على أصل المعرفة كما قال أمين. هذه براهين بالدقة، أول الدين معرفته، وليست براهين على التوحيد يعني الواحدية والأحدية بالدقة العلمية الصناعية. البراهين التي هي على الواحدية والأحدية لم تأتي بعد. طبعا هذه البراهين سيمر بنا يمكن أن توظف وتستثمر على الواحدية والأحدية، هذا صحيح صحيح صحيح، لكن هذا المقدار من البيان العقلي الذي مر بنا في برهان الفطرة، في برهان على كل الصديقين، في برهان إني، في برهان الآيات، في برهان الحدوث، في برهان الإمكان، هذا المقدار من تقرير هذه البراهين هي تقرير لأجل أصل المعرفة. ولكن صحيح كل هذه البراهين بالدقة يمكن توظيفها علميا صناعيا، توظيفها على ماذا؟ على مبحث التوحيد يعني الواحدية والأحدية، هذا صحيح صحيح، بس المقدار الذي قرر وذكر في البحوث العقلية الذي مر بنا الآن هذا المقدار فقط لأصل المعرفة في الحقيقة، تسمية على التوحيد مسامحة. بل هذه البراهين التي مرت وستأتي كما هي على أصل المعرفة ويمكن توظيفها كما مر الآن على الواحدية والأحدية، يمكن أيضا توظيفها والاستدلال بها على بقية صفات الباري، هذا صحيح، لكن هذا المقدار من التقرير الذي مر الآن لم يوظف به على علم الباري أو على أزلية الباري أو على سرمدية الباري أو على قدرة الباري أو على حياة الباري أو على المجرة بقية الكمالات الذاتية. المقدار الذي مر بنا من تقرير على أصل المعرفة، بل إذا يتذكر الأخوان العام الماضي ربما أثرناه إثارة بالمقدار الإشارة فقط، وهذا على إتحال لمسناه كظاهرة علمية في بحوث المعرفة، لم يصرح به لكن لمسناه موجود عند الباحثين من مشارب شتى، أن كل برهان على أي أصل من أصول المعرفة الدينية، أصول العقائد، كل برهان مثلا برهان على التوحيد، نفس هذا البرهان على التوحيد ندقق فيه يمكن أن يوظف ويستثمر ليكون برهانا على النبوة سبحان الله، نفس هذا البرهان أيضا يمكن أن يستثمر ويوظف أن يكون برهان على الإمامة، وأيضا يمكن أن يوظف ويستثمر أن يكون برهان على المعاد، والعكس كذلك. كل برهان قرر وبني وسبك على المعاد يمكن أن يوظف أن يكون برهان على التوحيد وبرهان على النبوة وبرهان على الإمامة. جملة من البراهين العقلية على الإمامة أو حتى الوحيانية على الإمامة بالدقة يمكن أن تسبق وتجعل براهين على النبوة وبراهين على التوحيد وعلى الأصل المعرفة الإلهية وبراهين على المعاد. بعبارة أخرى هناك ممازجة علمية عضوية واقعية بين البراهين على أصول العقائد. اكتشفها من اكتشف وغفل عنها من غفل. يقدر على توظيفها واستثمارها من يقدر ويعجز من يعجز، لكن في واقعة ممكن، وفي واقعة بل هي كذا. هذه نكتة سابقا مرت بها لعل العام الماضي، أن البراهين على العقائد لا تختص بباب أو أصل، بل يمكن توظيفها لأبواب الأخرى والأصول الأخرى. هذه نكتة مهمة نستثمرها ونحاول أن نمتحن قدرتنا على الابتكار في البحث العقلي والعلمي والمعرفي، إن كيف أستطيع أن أوظف برهان على أصل اعتقادي معين أوظفه بمتانة علمية وميزان علمي دقيق للأصل الآخر. الآن لاحظتم في الأصل الواحد وهو المعرفة الإلهية تاتن برهان على أصل المعرفة، تاتن برهان على الواحدية والأحدية أي التوحيد. هذه بالدقة الآن بهالمقدار من التقرير الذي ذكروه ومر بنا، هذا المقدار هو برهان على أصل المعرفة لا على التوحيد، لكن يمكن أن يوظف حينئذ برهان على التوحيد يعني الواحدية والأحدية. مقام الواحدية والأحدية في المعرفة الإلهية متأخر عن أصل المعرفة كما مر في كلامه عليه السلام، أول الدين معرفته، كمال معرفته التصديق به، كمال التصديق به شوف مراتب توحيده، كمال توحيده نفي الصفات، ولما جاء تعالى فعلنا وتفعلنا طبقات. وهذه نكتة مهمة. إذ هذا ماذا يعني؟ يعني هذه البراهين التي سقناها نحن، يعني سيقت من قبل الباحثين في البحوث العقلية، نشترك نحن مع حتى غير الموحدين. مر بنا الإلهيين قد يكونوا موحدين وقد يكونوا مشركين، بس هم مشركين طبعا، لكن إلهيين. إلهيين يعني ماذا؟ يعني يقرون بالإله، يقرون بأن هناك إله الآلهة، بالتالي إله غير ذاك الملحد اللي أصلا عمى عن أصل المعرفة. فهؤلاء الوثنيين أو المشركين بمقتضى هذا النظام المبين في الوحي بيننا وبينهم كما مر بنا مشترك بين المسلمين وأهل الكتاب وأصحاب الديانات الثلاث، بينهم وبين الوثنيين أيضا جهة اشتراك هو أصل المعرفة الإلهية. وهذه البراهين براهين لأصل المعرفة، يعني هذا البرهان حتى المشرك يقر به، برهان الإمكان، برهان الحدوث يقر به المشرك. لنظن الكفار على وتيرة واحدة، هذا خطأ يا أخوان. المعرفة درجات، هو المسلمين ليسوا على درجة واحدة، مؤمنين وغير مؤمنين، والمؤمنين ليسوا على درجة واحدة، متقين وغير متقين، والمتقين على غير درجة واحدة، موقنين وغير موقنين، والموقنين ليس على درجة واحدة. الإيمان ده المعرفة درجات ليست درجة واحدة، في كل درجة في جهات اشتراك. ولذلك خطاب القرآن الكريم، خطاب للصابئة ولليهود وللمسلمين وللنصارى، الآيات ببالكم؟ فيها بعض طائفة أخرى غير الصابئة وغير المسلمين وغير أهل الكتاب، خمس ست طوائف يذكر القرآن الكريم في آية واحدة، يخاطبهم بخطاب واحد. لما يخاطبهم بخطاب واحد؟ لأنهم مشتركين في أصل المعرفة. أنتم أيها المشتركون، مو المشركون، المشتركون، أنتم أيها المشتركون في أصل المعرفة، حينئذ هذه أصل المعرفة يمكن أن تنطلقوا منها. لذلك الآن لاحظوا الدول الوثنية، المجتمعات الوثنية تجمعنا بيننا وبينهم نحن المسلمون مبادئ أخلاقية موجودة. لما؟ لأنه يؤمن بأصل المعرفة. الذي يؤمن بأصل المعرفة ليس كالمادي حيواني وحشي، لا، يؤمن بدينه وبديننا اللطيف. نفس الوثنيين يؤمنون بأنهم، أتعلمون بأن الوثنيين يؤمنون بنوع من المعاد، نوع من المداينة والحساب موجود والمسؤولية، فينطلق من مسؤولية مبادئ أخلاقية وقيم وما شابه ذلك. لأن القضية فلتان، ليس كل الكفر فلتان وانفلات، في نوع مساءلة ومداينة ومحاسبة بمقدار ما يقر، هناك إذن محاسبة ومساءلة ومداينة. هاي نقطة مهمة لازم نلتفت لها. أي على حال، فإذا هذه البراهين براهين على أصل المعرفة، وليست الآن لم توظف أو تسبق أو تقرر للتوحيد بالدقة، يعني الواحدية والأحدية. الواحدية والأحدية يذكروها في البحوث العقلية والمعرفية، حتى المتكلمين حتى المحدثين يذكروها بعد أصل المعرفة. إذن أول الدين كما قال أمير المؤمنين، أول الدين معرفته، بعد ذلك تصديق، ثم التوحيد، ثم نفي الصفات، ثم 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 الإيمان بالصفات. جيد، فمر بنا أن برهان الإمكان المقدمة الأولى فيه ماذا؟ المقدمة الأولى فيه التغير أو الحدوث. التغير هو حدوث، إما تغير في الأعراض، حدوث في الأعراض، تغير في الجواهر، وحدوث في الجواهر. ومر زلنا في هذه المقدمة، طبعا مقدمة المقدمة الثانية إثبات الإمكان، المقدمة الثالثة نفي التسلسل الدور، الخطوة الرابعة تصير نتيجة. الآن دعونا في الخطوة الأولى، وفيها طيات من البحث كثيرة. الخطوة الأولى أنه التغير والحدوث. مر بنا أنه هذا التغير والحدوث، التغير والحدوث، التغير هو حدوث والحدوث تغير. لذلك قد يسمى هذا التغير أيضا، سواء عرضي أو في الجواهر، قد يسمى بالحركة بعد، خروج الشيء من العدم إلى الوجود. خروج من العدم إلى الوجود يعني كان في بقعة العدم، لا مو بهالمعنى، خلق الأشياء كما في خطبة الزهراء عليه السلام، لم تقل من لا شيء، بل قالت ماذا؟ لا، الحرف النفي مقدم، لا من شيء. أما لو قالت عليه السلام من لا شيء، كأنما لا شيء بقعة، عالم، مخزن، مصدر قوة وينبوع، أخرجت الأشياء منه من كتم العدم، بينما لا، هي عبرت بهذا التعبير الدقيق، لا من شيء، يعني في يعني إعجاز عقلي علمي، لا من شيء، ليس من لا شيء. الآن كثير من فطاح المعتزلة والأشاعرة عندهم خلق الأشياء من لا شيء، يعني اشتبهوا في هذا التقرير، بينما هي عليه السلام قبل مئات السنين عليهم المعادلة تأتي بها تقول لا من شيء وليس من لا شيء، وايد فرق. من لا شيء كان الله إذن ليس له دور لإيجاد للجواهر، إنما كان الله كما يعبرون في البحث العقلي هناك عندنا فاعل إلهي، اصطلاح اصطلحوا عليه فاعل إلهي وفاعل طبيعي. من مراد فاعل إلهي وفاعل طبيعي؟ فاعل إلهي يعني إيجاد، إيجاد الشيء يعبر عنه ماذا؟ فاعل إلهي. فإلهي فاعل طبيعي أكثر عالم الطبيعة اللي نراها ليس فاعل إلهي. أفرأيتم ما تمنون، نون الإمناء تحريك، الفاعل الطبيعي بس دوره يحرك ليس دوره يوجد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ أصلا نفس الصورة المنوية احنا خلقناها لا، فضلا عن المضغة وفضلا عن العلقة وفضلا عن الطفل، أصلا ما خلقنا، ما خلقنا، ما أوجدنا الصورة، إنما فقط حرك الماء من صلبه إلى كذا إلى فلان، حركه. من الذي أوجد صورته فيه؟ ليس الإنسان. أفرأيتم ما تمنون، لكن لم يقل تخلقون، قال تمنون يعني تحركون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وأيضا قال في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون، لم يقل تزرعون. لما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزراع مسامحة يقال لهم زراع، هم ليسوا زراع، هم حراث. حراث يعني ماذا؟ يعني يحرك التربة، يحرك البذرة من مواضع الثمرة إلى التربة. فالفلاح أو الزراع هم حراث وليسوا زراع. زراع يعني يوجد الصورة الزرعية، لا، صورة الزرع لم يوجدها، صورة البذر لم يوجدها، ناقل فقط يحرك. فالفاعل أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتم، أفرأيتم ما تورون أأنتم أنشأتم شجرتها، أنتم خلقتم شجرتها أم نحن الخالقون؟ فإذا الفاعل يعني يريد أن تقول سورة الواقعة أنتم فاعلون فقط كحركة وناقل، ولستم موجدون ولستم مخلقون. المخلق فاعل حقيقي مهيمن عليكم. أفرأيتم الفاعل الطبيعي إذن محرك، أما الفاعل الإلهي موجد يخلق، أما الفاعل الطبيعي فقط محرك. لو كان خلق الأشياء من لا شيء لكان الباري تعالى ماذا؟ ليس فاعل إلهي، يعني ليس الموجد. لو كان التعبير خلق الأشياء من لا شيء، جملة من الأشاعرة، جملة من المعتزلة، وبصراحة بعد جملة حتى ربما من نظريات الفلاسفة أو العرفاء، لم يستطيعوا أن يتخلصوا من أنه خلق الأشياء كأنما من لا شيء، بينما خلق الأشياء لا من شيء. ولذلك خلق الأشياء لا من شيء، فاعل طبيعي وفاعل إلهي. في تقسيم آخر يذكره بعد في هالمباحث المعرفة الإلهية، مهم واحد التفت إليه ويدقق فيه، الفاعل الإبداعي. فاعل إبداعي، فاعل إبداعي، لماذا؟ في فاعل إبداعي وفي فاعل طبيعي أو مادي. فاعل إبداعي ماذا؟ فاعل الطبيعي المادي ماذا؟ اصطلاح وتقسيم آخر. مثلا الآن في قول الله تعالى للنبي عيسى: إذ تخلق من الطين كهيئة الطير. هنا كلمة تخلق المراد عنده تخلق أو المراد عنده تشكل؟ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تشكل من الطين كهيئة الطير. هذا ليس فاعل بالإبداع، هنا تشكل من الطين كهيئة الطير هو فاعل. فتنفخ فيه، فتنفخ فيه فيكون، نعم، فيكون طيرا بإذن الله. فتنفخ فيه، أنفخ فيه آية أخرى، فتنفخهم فيه، تنفخ، فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هنا هذه حالة، هني المهم بيت القصيد، ليس تخلق بيت القصيد في الآية، لا، بل أن هنا كلمة تخلق هذا المقطع بمعنى فاعل غير إلهي، حركة يشكل، يعني فاعل طبيعي يحرك الطين أجزاء من مكان إلى مكان يشكل. أما فتنفخوا، فتنفخوا طبعا حتى النفخ سأدي بحث آخر، إسرافيل ما عندما ينفخ في الصور ماذا يصنع؟ سنسنا في صدده. أيما كان، دعونا في البحث العام الآن، الفاعل الإبداعي ما فرقه عن مرة بين الفاعل الإلهي وفاعل الطبيعي؟ الفاعل الإبداعي ما الفرق بينه وبين الفاعل المادي؟ الفاعل الإبداعي يوجد الشيء لا من، يوجد الشيء لا من شيء، أما الذي يوجد الشيء من شيء أو من لا شيء هذا ليس فاعل إبداعي، ليس إبداع. لذلك في بيانات الأئمة عليه السلام من عظمة قدرة الله في فعله أن فعل الأشياء لا على حذو مثال، ليس فقط لا من شيء، لا من شيء هذا جهة، جهة أخرى أيضا لا على حذو مثال، لا على حد مثال. إبداع، الإبداع إذن لعدة معاني، أحد معاني لا من شيء، أحد معاني لا على حذو مثال. إبداع هذا المعنى اللغوي تقريبا المستعمل في العرف العام، يعني مبتكر بكر، لا على حذو مثال. أحد معاني الإبداع معنى ثالث بعد في الفاعل الإبداعي، أن يكون يعني إيجاد وخلق المجرد، خلق عالم المجردات يسمونه عالم الإبداع، المجرد عن الجسم والمقدار والزمان والمادة. اصطلاحا خلق عالم المثال أو عالم البرزخ أو عالم الأرواح المتجسمة غير المرئية لا يقال له عالم الإبداع، ليس عالم الإبداع. حتى عالم ما هو ألطف من عالم البرزخ أو عالم المثال، عالم مثلا الوهم أو العقل المقيد، أيضا ليس عالم إبداع. عالم الإبداع مجرد عن المادة والجسم والمقدار والزمان والمكان و و و هي نفس العالم الدهري الذي مر بنا، هذا يسمونه عالم إبداع. هذا المعنى الثالث. هذه المعاني الثلاثة أو أكثر ليست متنافرة، ولكن لكنها حيثيات مختلفة. فاعل بالإبداع، فاعل إلهي، فاعل طبيعي. ولما جرّوا بحثنا في التغير والفاعل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.